بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: تحريم المدح إذا خيفت الفتنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان هو ابن مسلم الصفار، كان ممن يرد على أهل البدع ويبغضهم، وكان أحمد يحبه لذلك ويدافع عنه. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح قال: كان رجل يمدح ابن عمر، قال: فجعل ابن عمر يقول هكذا يحثو في وجهه التراب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث رواه عبد الحميد في المنتخب. قال رحمه الله: أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا حماد بن سلمة به. أخ يقول: نحب أن نقرأ ما في صحيح مسلم رقم 3002 من كتاب الزهد على الحديث. طيب إن شاء الله نقرأ. هذا مذكور في كتاب الأدب، تحريم المدح إذا خيفت الفتنة على الممدوح. المدح هو الذبح، قطعت عنق صاحبك أمثال هذا من الأدلة. التي فيها النهي عن المدح إذا خيفت الفتنة. وفعلا والله أن هذا الهدي النبوي له غاية الأهمية، وما أحسن الرفق في الكلام والتواضع فيه، سواء من المادح أو الممدوح. فرب إرادة خير يأتي من قبل ذلك الشر، والبركة من الله لمن أراد أن يبارك فيه أو ينفعه. أعني بذلك أنه قد يمدح الشخص لقصد إعانته على الخير ولا يدري ما الله صانع به. ولا بأس بالتعديل والثناء لمن علم خيره وفضله وزهده وورعه وأمن عليه ما يتوقع من ذلك الشر، وبحدود شرعية، ضوابط شرعية، بدون إطراء ولا غلو ولا مبالغة ولا إفراط ولا تفريط. وفي هذا الحديث يبقى على حقيقته من قوله يقول هكذا يحثو في وجهه التراب، يعني وصف الحثو، فمن تأوله بأنه بغير هذه الطريقة بأنه يرده يصده، يعني يرد عما إلى ذلك من غير ما هو ظاهره، يكون تأويلا غير صحيح. وبقي أن هذا الفعل من ابن عمر تطبيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بحسبه، فإن كان المدح مبالغا فيه وعبارة عن غلو وإطراء ففعل أحد مثل ما فعل ابن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احطوا في وجوه التراب بدون فتنة فلا ينكر عليه، وإن كان يؤدي إلى منكر أنكر من إفساد حال ذلك المادح والمثني، أو يؤدي كذلك إلى ما يكدر قلوب الناس ويسبب لهم الضيق، هذا رجل يثني خيرا فهذا أساء إليه، يترك ذلك تألفا للناس، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وإعادتها إلى قواعد إبراهيم تألفا لهم وبقاء لهم على ما ألفوه. هذا كلام لأهل العلم حول الحديث. قال النووي في كتاب الزهد والرقائق في شرح كتاب الزهد والرقائق من صحيح مسلم: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح. قال: ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح، أشار إلى حديث أبي بكرة قال: مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، فقطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا، إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلان الله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. وحديث أبي موسى فيها: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، حين سمعهم يمدحون بعض الناس قال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وحديث المقداد، هذا الحديث الذي عندنا الآن حديث ابن عمر وهو في صحيح مسلم عن المقداد، قام رجل يثني على أمير الأمراء، أمير من الأمراء، فجعل المقداد يحثي عليه التراب وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. قال: ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي. وفي مسلم نفسه صحيح مسلم أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما جعل يحثو في وجهه الحصباء، قال له عثمان: ما شأنك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت المدح فاحثوا في وجه التراب. قال العلماء: المدح، وقد جاءت أحاديث كثيرة الصعيب المدح في الوجه. قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب، أما المبالغة فهي طريقة صوفية رافضية ليست طريقة سلفية. الغلو في المدح طريقة صوفية، طريقة رافضية، طريقة نصرانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، أيضا طريقة شيطانية، قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الغلو مذموم حتى ولو كان في مدح الصالحين. وما أحسن ما قاله المعلم رحمه الله من بالغ، أو ابن حزم، من غلا في شخص فقد بالغ في ذمه، لأن أنزله غير منزلته اللائقة به، وهذا خطأ، ولأنه ربما أوقعه فيما يضره. وقال المعلم من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، وما أحسن الكلام وما أجمله وما أوقعه في النفوس حين أن يكون مدحا في حدود الشرع بلا إطراء، لا إفراط ولا تفريط، لمن كان يستحقه، الصحابة، التابعون، أمثال هؤلاء أئمة الهدى، ذكروا بما هم بما يستحقونه. قال محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من عجاب نحوه إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، يعني بشرط أن يكون بدون مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا، والله أعلم. كلام جميل. المبالغة مذمومة على كل حال، مجازفة، وما كان مما يصلح ولو كان في وجهه هو من يؤمن عليه كما يعرف منه الزهد والورع. وذكر بما هو فيه لا محظور، ومن خشي عليه وخيفت عليه مفسدة الإعجاب والغرور والزهو بالنفس وتسلط الشيطان عليه حتى يقصن ظهره، إعانته على ذلك حرام. فإذا أمر الجرح والتعديل يحتاج إلى بصيرة، فالثناء على من يستحق الثناء من باب التعديل، وذم من يستحق الذم من باب الجرح. فليس كل الناس له أهل، منهم من إذا أراد أن يعدل بالغ وجازف وشط ومط وأوقع الناس، أوقع الممدوح في ضجر، وأوقع الناس في تعجبات، كيف كذا كيف كذا هكذا والله. إذن هذا عدم بصيرة، هذا ما عنده بصيرة، هذا يحتاج يطلب العلم حتى يفهم الجرح والتعديل. والآخر إذا جرح أيضا بالغ وغلأ وأفرط وظلم وأوقع الناس في تعجبات وإنكارات، هذا ما هو مقبول، هذا خطأ. إنسان عاصي يقول عنه كافر وأمثال ذلك من الأمور. فإذن كما علمت أنه علم جميل زكي يحتاج إلى فهمه وإلى وزنه وضبطه بالأدلة وإلى التفقه فيه بسائر علم دين الله عز وجل، فمن أنزله منزلته نعماه، جميل جدا وبحسب أهله، ويكون عدلا ونصحا وإعانة وإكراما، وهو والله من دين الله ولا يجوز الزهد فيه فعلا. وتأمل حديث أثر أنزل الناس منازلهم، من الذي يستطيع هذا إلا من له بصيرة؟ يظن بعض الناس أن مجرد المقدمات ومجرد كذلك أيضا التعقيبات ومجرد أنها كل واحد يستطيع يحسن ذلك لا، لا بد من ضبط الأمور بأدلتها، بحيث لا يقول الإنسان إلا ما كان موزونا مضبوطا بالشرع أو بالشيء المحسوس الملموس أو بالشيء المعقول الواضح، فإن أحد أنكر هذا القول يكون بغير حجة، لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. ها؟ سنقرأ الآن إن شاء الله، نقرأ كلام النووي وكلام العلماء لعلها أوضح من تعليقنا، وبلا شك فنستفيد كلنا مما يقولونه. قال وإن كان يحصل بذلك مصلحة، قرأنا هذا، قال يستطيع له الدواء ليتداء به ما كان مستحبا، الله أعلم. قوله ولا أزكي الله أحدا، أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره، لأن ذلك مغيب عنا، ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضي لذلك. قوله قطعت عنق صاحبك، وفي رواية قطعتم ظهر الرجل، معناه أهلكتموه، وقد جاءت مفسرة أهلكتم الرجل، ما يحتاج إلى استعارة، قوله هذه استعارة ما يحتاج إلى كلمة استعارة، فقد جاءت مصرحة. من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك، لكن هلاك هذا الممدوح في دينه، وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب، وقوله ويطريه في المدحة، قوله أمرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب، هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه ووافقه طائفة، وابن عمر أيضا، عمر عندنا جعل ابن عمر هكذا، ابن عمر والمقداد، ما هو المقداد فحسب. وقال آخرون معناه خيبوهم، ما هو صحيح هذا التأويل، صحيح هذا التأويل بعد الحصى وبعد كذا خيبوهم، قد فيه حصى وقد فيه تراب وجث على ركبتيه وينسف، يقول خيبوهم، هذا تأويل ما هو مقبول. ننظر ألفاظ الحديث حتى الذي في مسلم، نقرأ الذي في مسلم، قام يثني على أمير من الأمراء هو عثمان، فجعل المقداد يحثي عليه التراب، وقال هكذا أمرنا أن نحثي في وجوه المداحين التراب. واللفظ الآخر فعمد المقداد فجث على ركبتين، إذا كان عبارة عن خيبهم إيش داعي للجثو على ركبتين، ما له أي مناسبة، على ركبتيه، وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء، حصباء طيب اللفظ الذي عندنا أيضا، فجعل ابن عمر يقول هكذا، يعني إشارة، فجميع مجموع ما يعني مجموع ما في هذا من الألفاظ كلها تفيد أن هذا التأويل غير صحيح، أنه خيبوهم، ولهذا أشرنا إليه في بداية الشرح أنه تأويل ما هو صحيح وأنه على ظاهره، ولكن على ضوابط عند أمن الفتنة، ويترك ذلك تألفا للناس إذا كان مثلا يخشى فتنتهم أكثر، ولا شك. وحتى الإنكار يكون برفق لحديث ما كان رفق شيء إلا زانه، فعلمنا هذا أن كلمة خيبوهم ما هي مقبولة، خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم، ما كل مدح يحتاج شيء، هذا فعلا، يعني منهم من يكون مدحه كالشعراء والأدباء في زمنة بني أمية وبني العباس، يريدهم الأمراء عطاء لهذا المعنى ولا يأتون إلا لهذا القصد، ومنهم من يكون ليس كذلك، يعني يكون أحب فبالغ. وقيل إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضعوا ولا تعجبوا، هذا ضعيف، والذي قبله ضعيف، هذا ضعفه النووي، والذي قبله أيضا ضعيف. فإذا ما بقي إلا ظاهر الحديث على القول الأول بلا شك، على ظاهره. لا، هذا الضرب شيء آخر. طيب، هذا زاد المعاد لابن القيم، وكان قال رحمه الله: وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب. كان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين الضعيف في حوائجهم، وسمع مديح الشعراء وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده وأثاب على الحق. أما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون من الكذب، ولذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب. زاد المعاد المجلد الأول 157، وهذا على الرقم الذي ذكرنا. قال المناوي: احثوا ارموا التراب في وجوه المداحين، عبر بصيغة المبالغة إشارة إلى أن الكلام في من تكرر منه المدح حتى اتخذه صناعة وبضاعة يتأكل بها الناس، وجازف في الأوصاف وأكثر الكذب، يريد أن لا تعطوهم على المدح شيئا. التأويل ما هو صحيح، وقوله احثوا ارموا نعم، وقوله أيضا المداحين صيغة مبالغة نعم، يعني كون الإنسان زل أو حصل منه في بعض الأوقات ما يكون مداحا، وإنما هذا في حق المبالغين الذي صار ديدنهم وشأنهم، وصار يعني المبالغة والمجازفة وصفا لهم، هذا هو في حق مداح على وزن فعال صيغة مبالغة. قال الحافظ في الفتح: فأما الحديث المشار إليه فأخرجه من حديث المقداد، مشار إليه في كتاب الأدب باب ما يكره من التمادح، وللعلماء فيها 5 أقوال. أحدها هذا، وهو حمله على ظاهره، استعمله المقداد وراوي الحديث، ولا أدري لماذا ما يحيلون إلى ابن عمر، ما أن الحديث ثابت. والثاني الخيبة والحرمان، كقوله: لمن رجع خائبا رجع وكفه مملوء ترابا. والثالث قاله: قالوا له بفيك التراب، والعرب تستعمل ذلك لمن تركه. والرابع لمن تركه قوله. والرابع أن ذلك يتعلق بالممدوح، كأن يأخذ ترابا فيبذره في بين يديه ويتذكر بذلك مصيره إليه. المهم هذا تكلفات، يعني الممدوح يأخذ التراب ويتذكر أنه سيدفن في التراب. فلا يطغى بالمدح الذي سمع. والخامس المراد بحث التراب من وجه التمادح إعطاؤه ما طلب، لأن كل الذي فوق التراب تراب. ويا سبحان الله هذه الأقوال. وبهذا جزم البيضاوي وقال: شبه الإعطاء، شبه الإعطاء بالحثي على سبيل الترشيح والمبالغة في التقليل والاستهانة. قال الطيبي: إن لم يتعقب هذا الحافظ فالله المستعان. ويحتمل أن يراد دفعه عنه وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ، احتفي وجوههم الطلاب يعطيه شيء حتى يسكت عنك بالتراب. والدافع قد يدفع خصمه بحث التراب على وجهه استهانة به. وأما الأثر عن ابن عن عمر فورد مرفوعا، أخرجه ابن ماجه وأحمد حي معاوية: سمعت رسول الله يقول: إياكم التمادح. أقول هذه الأقوال التي تخالف ظاهر الحديث كلها باطلة، كلها تكلفات، والواجب حمل الحديث على ظاهره وبحسبه كما تقدم. وعلى كل نحن ننصح أن يحسن الرفق، فهؤلاء في زمن قوي فيه إيمانهم، وقوي فيه أيضا إذعان من يحصل لهم ذلك، وفي حد غيرهم ربما تحصل المضاربة والفتن، فوجب اجتناب ما يؤدي إلى الخلاف، وما يؤدي إلى تضييق الصدور، وما يؤدي كذلك إلى يعني عدم تألف الناس على الحق. فلا ننصح بهذا الفعل، وإن كان يعني قد ورد به، أعني في حد ما يسبب الشر. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين في حد من قوي عزمه وإيمانه وأمنة الفتنة. ولا يحتاج إلى تأويله بتلك التأويلات الباردة. ابن مفلح لعله يتكلم على المدح في الآداب الشرعية بكلام جيد، فهو في أمور الآداب يعتني بها. قرأنا حديث ابن عمر مرفوعا، والناس يعزون إلى حديث المقداد لأنه أشهر وأصح، ولا لأن أن هذا شاذ. ما نعلم أنهم قالوا الأصل حديث ابن يعني ماذا حديث المقداد وإنما هذا شاذ، ولكن ذاك أصح. هذا الذي يتجه في هذا الموضع إلا إذا عله حافظ وقال بما تقدم. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: لا يزال الرجل يقال له في وجهه أحييت السنة أحييت السنة. قال: هذا فساد لقلب الرجل. وقال خطاب بن بشر: قال أبو عثمان الشافعي لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: لا يزال الناس بخير ما من الله عليهم ببقائك. وكلام من هذا النحو كثير. قال له أبو عثمان الشافعي يقول لأحمد، قال له: لا تقل هذا يا أبو عثمان، ومن أنا في الناس؟ وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعين لك؟ فتغرغرت عينه وقال: أخاف أن يكون هذا استدراجا. في كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسد من عجب وعجب ونحوه: وجوه لمن أمن من ذلك في حقه. ذكر الوجوه في أول الباب، نحن أخذنا نبذا. قال في النهاية: وأراد بالمداحين الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يتأكلون به الممدوح. فأما من مدح على الفعل الحسن والأمر المحمود ترغيبا في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به في أشباهه فليس بمداح. وهذه فائدة جيدة، يعني تريحك في هذا الموضوع في حق أولئك الذين جعلوا المدح حرفة للتأكل. أما إنسان يريد الخير وهو محب ومدح لقصد الله، لا يعنيه الحديث، لأن ذاك فيه صيغة مبالغة وصيغة يعني ماذا مداح. أما هذا الذي مدح فلانا على كذا لا يعنيه الحديث. وإن كان قد صار مداحا بما تكلم به من جميل القول كذا قال. وقال أبو بكرة: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك. أما الحديث فليس فيه حد الشعراء ومن يتأكلون، وإنما الذي فيه لا سيما في زمن عثمان فيه مجرد النهي عن هذا الفعل، ولكن ما فهموه فهما جيدا فيجتمع به الأقوال. ساق ابن مفلح رحمه الله جملا من هذا أحاديث وأقوال نافعة سديدة في هذا الموضع، فمثله في هذه الآداب اعتبر من المراجع المهمة. وقال الشاعر: وإني من القوم الذين عرفتهم إذا مات منهم سيد قام صاحبه، نجوم سماء كلما غاب كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه، أضاءت له أحسابهم ووجوههم دجى الليل حتى نظم الجزء ثاقبه. يعني يقول هناك شيء من المدح قد حصل في أزمنة ماضية في حق من أمنت عليهم الفتنة وفي حق الصالحين دون نكير. ذكر منها جملة في هذه النسخة من هذه الطبعة دار ابن حزم جلد واحد صفحة 814. تفضلوا وفقكم الله.